الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله وبياكم، ويسر مركز نور على الدرب أن يرحب بكم في هذا اللقاء الختامي لهذا المخيم المبارك. ونستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ منصور بن ناصر الخالدي حفظه الله تبارك وتعالى، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان الفتور. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فأشكر إخواني القائمين على هذا المركز على قيامهم أولا بمثل هذه النشاطات التي تفرح كل سلفي، بل أنا أقول هي تفرح كل مسلم أن يرى مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه النشاطات في جميع المناطق. وبالأمس لقينا بعض الأخوة جاءوا زائرين وضيوف من سلطنة عمان، وأنا أقولها حقيقة، الآن تذكرت هذا الموقف، كم يتمنون أن يكون لديهم مثل هذه الاجتماعات بهذه الأريحية. ولله الحمد والمنة، ليس عندنا شيء يخالف الأنظمة، أو هناك أمور سرية تؤدي إلى اضطرابات أو إلى أمور قد تسبب زعزعة الأمن في الدول، هذا فضل من الله عز وجل، ولكن قد يكون هناك تشديد في بعض الدول على مثل هذه التجمعات، ففضل من الله عز وجل ومنه من الله عز وجل أن يكون لدينا مثل هذه النشاطات بكل أريحية ومن غير أي تشديد. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا مثل هذه النعم. ثانيا أشكر إخواني على هذه الدعوة وإحسان الظن بأخيهم لإلقاء هذه الكلمة التي هي بعنوان الفتور. كما هو معلن إخواني في عنوان هذه المحاضرة الفتور. الفتور يا إخواني هي ظاهرة، بل إذا أردنا أن نتكلم بكلام دقيق هو مرض، ولكن ليس بالمرض الحسي الذي يراه أو يشعر به مباشرة المريض، وقد يراه الآخرون فيذهب إلى الطبيب المعالج بالأدوية الحسية، أدول، بنادول، إلى غير ذلك من الأدوية. مرض الفتور مرض معنوي، مرض، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين على إحدى، يعني في ضبط هذه الكلمة عدة الصابرين، قال بما معناه أن كثيرا من أمراض القلوب لا يشعر بها أصحابها. وهذه مسألة دقيقة يا أخواني، يعني لو نقف مع هذه الكلمة، أن كثيرا من أمراض القلوب لا يشعر بها أصحابها، فلا بد على الإنسان أن يفتش نفسه. مثال على ذلك، أنا دائما أضرب مثالا على الكبر. ترى بعض الناس واضح بتكبره في تعامله مع الآخرين، ولكن هو في قرارة نفسه يجلس وهو متكبر، ويتحدث وهو متكبر، ويعامل الآخرين وهو متكبر، ويظن أنه من أشد الناس تواضعا، بل ويأتيك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بالتواضع. مرض قلبي ما يشعر به، لابد أن ينبه على ذلك. بعضهم يكلم، ومتى يشعر بالكبر؟ ترى الكبر إذا تكلمت مع من هم دونك في المستوى، من هم يساوونك في المستوى، لا، لأن هناك مصالح متبادلة، فتراعي شعوره، تتأدب معه بالكلام. ولكن هذا المتكبر لينظر إلى تعامله مع من هم دونه في العمل، في البيت، في الشارع، غير ذلك من هذه الأمور. هنا تظهر الأخلاق. نرجع مرة أخرى إلى هذا المرض المعنوي، ألا وهو مرض الفتور، وهو الذي يظهر على أعضاء المسلم. الفتور إذا أردنا أن نتكلم عن هذه الكلمة ما معناها في لغة العرب، هي ضعف، هي هوان، هي انكسار بعد قوة وبعد صلابة. هذا في لغة العرب، ضعف، انكسار بعد أن كان قويا بعد أن كان صلبا. إذا لو أردنا أن نطبق هذا المعنى اللغوي على أنفسنا وعلى ما نفعله من أعمال، كنا أقوياء، كنا في صلابة، ثم بعد ذلك حصل الضعف وحصل الانكسار. وهذا المرض العظيم ليس خاصا بفئة معينة في المجتمع، لابد الجميع يعرف ذلك يا أخوان. ماذا أقصد أنه ليس خاصا بفئة معينة في المجتمع؟ هذا المرض الفتور ليس خاصا بالمستقيمين، الفتور يصيب الجميع، يكون على حال ثم بعد ذلك ينتقل إلى حال أقل من ذلك الحال الذي كان عليه. انظروا الآن لما توسعنا في الدنيا وسنتكلم عن أسباب الفتور، انظروا حواليكم، كم من رجل كان يصلي ثم ترك الصلاة، ما كان مستقيما، يعني الاستقامة العرفية التي نعرفها في زمننا الآن، كان ممن يصلي في المسجد، حصل له الفتور، الضعف بعد القوة درجة أخرى أقل، أصبح يصلي في البيت. هناك من كان يصلي ثم ترك الصلاة مطلقا. هناك من كانت تتنقب ديانة لله عز وجل سنوات. أنا أعرف يا أخوان، وبالأمثلة الواقعية هي التي تجعلنا نعرف هذا المرض، المرض الخطير. أعرف امرأة جدة، يعني عندها أحفاد، ماذا تريد من الدنيا الآن؟ قطة النقاب والعباية، شوف الضعف. فلا تقولون حالة ولا حالتين ولا ثلاث ولا أربع، اذهبوا الليلة واسألوا أهليكم في البيوت خاصة النساء، هل تعرفون امرأة كانت محجبة؟ لماذا نقول؟ لأن وسائل التواصل الآن بدأت منتشرة في أيدي الكبار والصغار. هل تعرفون امرأة كانت محجبة الآن؟ ما نتكلم عن نقاب بعد، محجبة كانت تغطي الشعر، والآن خلعت الحجاب مطلقا، سيكون الجواب نعم، فلانة وفلانة وفلانة. أمر خطير. والله متى الخميس؟ قبل أمس اتصل علي أحدهم بعد صلاة العشاء، لا أعرفه، والله مكلوم، مجروح، فيه غصة، فيه شيء في القلب، لا يدري كيف يواجه هذا الأمر. يقول عندي أختين قرر خلع الحجاب، ماذا أفعل؟ يقول أنا في مشكلة، ماذا يفعل؟ يطردهم البيت؟ ما يصير. شوف الغصة. لا تقولون والله ليس بمجتمعنا، لا، مجتمعنا وموجود هنا، يعني ليس موجودا معنا في الخيمة، ولكن من بني جلدتنا، وغيره كثير جدا. لو أردنا أن نتكلم أعظم وأعظم وأعظم، تعرفون قصة ذلك العالم؟ وأنا دائما أكرر هذه القصة حتى نعرف أن المرض ليس أمرا هينا، لابد أن نعرف خطورة هذا المرض حتى نشخص هذا المرض، حتى بعد ذلك نعرف أسباب هذا المرض، حتى بعد ذلك نعرف كيف نعالج هذا المرض. من أئمة الدعوة النجدية عبد الله القصيمي، لا أظن أن أحدا الآن خاصة مع توفر وسائل التواصل لم يقرأ عنه ولم يسمع عنه، ألف كتابا، الصراع اسم الكتاب، الصراع بين الإسلام والوثنية، دافع عن دعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقربه أحد مشايخه شيخ عبد الظاهر أبي السمح، ولما قرض الكتاب ألف قصيدة يمدح الكتاب ويثني على الكاتب. وأحد العلماء قال إن عبد الله القصيمي اشترى الجنة، مهر الجنة بهذا الكتاب، موجود في المقدمة، افتح المقدمة الكتاب يطبع من المجلدين، موجود في المقدمة إن عبد الله القصيمي اشترى مهر الجنة بهذا الكتاب. يا أخوان، وتمر السنوات وإلا به لا يترك استقامة ويترك العلم أو يترك كذا. الحد الإلحاد الذي لا يثبت فيه وجود الرب سبحانه وتعالى. شوف، حتى أن الشيخ ابن عقيل الظاهري في سنة من السنوات ناقشه في مصر، كان يدخل ويستهزئ بالمسلمين ويقول اللهم افضحنا ولا تسترنا، يستهزئ بي بمثل هذه الدعوات. ماذا كان وماذا أصبح؟ الأمثلة كثيرة جدا، وانظروا حواليكم كم من إنسان كان معنا ويحضر مجالسنا ثم بعد ذلك وقع فيما وقع في ترك الاستقامة، ثم بعد ذلك في التوسع في المباحات، ثم بعد ذلك في الوقوع في المحاصي، ثم بعد كان في الستر، ثم بعد ذلك جهارا. كم من أخوة لنا كانوا يجلسون ويفتحون الكتب ويدونون المعلومات ويحضرون عند المشايخ ثم بعد ذلك تركوا. انظروا إلى أحوالنا في بداية الاستقامة، ندخل المسجد معه الله أكبر المؤذن. الآن كثير من المستقيمين إن جاء على الإقامة نحمد الله عز وجل، بل لو أردنا أن ننظر إلى الخلف لوجدنا أن كثيرا من إخواننا كثيرا ما تفوته الركعة والركعتين. لماذا؟ هان أمر الحرص على الصف الأول في قلبه. اجتماع على الخير، نعم اجتماع على شيء طيب لا نخالف، ولكن أين الحرص السابق؟ كم من المستقيمين الآن الذين يحرصون مثلا على صيام ثلاثة الأيام البيض والاثنين والخميس، ويحرصون على الأيام الفاضلة، على قيام الليل. كيف كان سابق عهدك وماذا أصبحت الآن؟ لا تقول فقط نعم أنت على خير، احمد الله عز وجل، ولكن إذا رأيت من نفسك النزول توقف. إلى أين ستصل؟ حاول قدر المستطاع إذا كنت على طاعة أن تثبت على هذه الطاعة وإن كانت قليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، يعني نشاط واجتهاد، ولكل شرة فترة خمول، فمن كانت فترته خموله لسنتي يعني على طاعة، نعم ليس مكثرا فيها ولكن كانت فترته على طاعة، فقد أفلح. ومن كانت فترته لغير ذلك يعني خموله لغير ذلك فقد هلك، لا تكن من الهالكين. الفتور مرض، لابد أن نعي خطره وهو أشد من الأمراض الحسية. قد يصاب الإنسان بمرض حسي من الأمراض الخطيرة وهو باق على طاعة الله عز وجل. الموت آت، الآن ولا بعده، لو قدر أن مات من هذا المرض وهو على الطاعة أفلح هذا الرجل. ولكن لو قلنا العكس، جاءه هذا المرض وهو صحيح البدن ثم مات وهو بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة قد تدخلك الجنة حسنة واحدة ولكن لا تدري أي هذه الحسنات التي تدخلك الجنة، وقد تكون سيئة واحدة لا تدري ما هي هذه السيئة هي التي تدخلك النار. فلا بد علينا أن نقف مع مسألة الفتور ونراجع أنفسنا. لماذا تقوم الدعوات السلفية التي نحن نفرح بها تقوم على شخص واحد أو شخصين؟ وأنا دائما أقول لو مرض هذا الشخص أو سافر هذا الشخص توقف النشاط الدعوي. دعوة تقوم على 30 و40 و50، ولله الحمد كلهم يكونون موجودين، ولكن الذي يدير هذا الأمر قلنا قد يكون شخصا واحدا أو اثنين أو ثلاثة. لو حصل ما حصل لهم توقفت هذه الدعوة. ولا أريد أن أذكر أمثلة على دعوات كانت في مناطق بسبب فتور شخص واحد أو شخصين توقفت الدعوة، لا يعرف لهذه المنطقة دعوة. وهناك مناطق وقلنا لا أريد أن أسمي بسبب اجتهاد شخص واحد قامت الدعوة وظهرت. لماذا لا تكون أنت هذا الرجل الذي يقيم هذه الدعوة؟ لماذا دائما نوكل الأمر للآخرين؟ لماذا لا يكون لك أثر في هذه الدعوة؟ تعرف ثغرك فتلزم هذا الثغر. وأنا أقول دائما يا أخوان، ليس دائما أن يكون الثغر الذي تقف عنده، لابد أن يكون هو رأس القوم. يا أما ألقي محاضرات يا أما ما أعمل شيء. هذا الشيء سيأتينا، هذا من أسباب الفتور. يا أما أكون أنا المبرز وأنا الذي يشار إلي بالبنان، وإلا اتركوني. والله قد يكون الرجل يقف عند باب المخيم ينتظر من يأتي ويقول له تفضل. قد تكون حسناته أكبر من المحاضر الذي يأتي ويلقي المحاضرة، لما يقع في قلبه وما يقع في قلبه أنه يريد الأجر من الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح الرجل، قال إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. طوبى لعبد. ألا نستحضر مثل هذه المعاني التي نبتغي فيها الأجر من الله عز وجل؟ هذا يا إخوان الذي نقوله هو من صميم الكلام ومن صميم المحاضرة، ولكن هي مقدمة لما نريد أن نتكلم عنه. والموضوع ذو شجون. الموضوع لا تكفيه محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث ولا أربع، لأن الموضوع خطير جدا. وكما قلت لكم ليس خاصا بالمستقيمين، بل حتى إن أهلنا في البيوت يحتاجون لمثل ذلك. امرأة تزوجها رجل كانت الحمد لله على خير، الآن بسبب التوسع في الدنيا أصبحت لا تفكر إلا في المطاعم وفي المقاهي، تصور وترسل لأخواتها، والرجل لا يملك شيئا. يا امرأة ماذا كنت قبل؟ كنت تحرصين على الجلوس في البيت وتعلمين الأولاد، والآن ليس لك هم إلا الخروج، وإلا أنك تسابقين فلانة وفلانة أن هذا السوق قد افتتح، فأنت من السابقين لدخول هذا السوق وتصورين وترسلون. أليس هذا من الفتور؟ هذا ترى صورة من صور الفتور. المستقيمون الآن لو جلسنا في مجالس كثير من المستقيمين، لو سألناهم في أمور الدنيا لتشعبوا فيها تشعبا خطيرا. سيارة الآن لو أقول يا أخوان تعرفون سيارة للبيع كذا نجد الكل نعم كذا الموديل الفلاني وكذا سطار القصة الفلانية، دقائق من دقائق الدنيا. وأما هم الدعوة، هم نشر الدين، هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد لا يقوم به إلا واحد أو اثنان. لماذا؟ للفتور العام الذي يصيب كثيرا من الناس. من الأسس التي لا بد أن نعرفها في هذه المحاضرة، يعني نقسمها باختصار إلى ثلاثة محاور. المحور الأول أسس مسلمة لا بد أن تعرف، والمحور الثاني مظاهر الفتور. قد نرى بعضا من المظاهر إذا حلت بي وحلت بفلان فهي أمارة على الفتور. المحور الثالث باختصار أسباب الفتور وعلاج الفتور. من الأسس المسلمة يا أخواني التي لا بد أن نعرفها هو أننا بشر، وأننا معرضون للخطأ ومعرضون للوقوع في المعاصي. يا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يحفظه الصغار قبل الكبار، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين من؟ التواب. إذا وقعت في معصية لا تستسلم للشيطان، إذا وقعت فيما يغضب الله عز وجل بادر بالتوبة، لا تكن ممن قيده الشيطان بسبب معصية واحدة. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. سنقع في معصية لا قدر الله، ولكن المحمود هو الذي يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. من الأسس والمسلمات أن هذا القلب متقلب، وجاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه جمع من أهل العلم، إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة. تخيلوا شجرة أمامكم يا أخوان وريشة في أعلاها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها الريح بطنا لظهر. هذا القلب. في الصباح عندك مشاعر طيبة لزوجتك، في المساء انقلبت هذه المشاعر، وكذلك العكس، الزوجة مع الزوج، قلب يتقلب. في الصباح تجد فيه هناك نشاط للطاعة، في المساء قد يكون هناك خمول لذلك. كيف تعالج هذا الخمول؟ ولذلك التقلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو الله عز وجل يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أكثر يا عبد الله من دعاء الله عز وجل الثبات، تتقلب القلوب. نرى كثيرا من الناس كان على خير ثم بعد ذلك انقلبت حاله. والله اتصل يا أخوان، احنا الأمثلة حتى تجدد هذا الأمر. اتصل علي أب مكلوم، ابنه يدرس في الشريعة يعني مستقيم، ولكن بسبب دخوله على بعض محاضرات أهل البدع ممن يقدمون العقل ويعطون العقل أكثر من مرتبته ويهمشون النصوص الشرعية، قال أصبح قريبا من الإلحاد. هذا الطالب طالب بالشريعة، يقول إلى الآن هو في الشريعة ولكن يريد أن يأخذ الشهادة، يقول الآن ما يصرح لأصدقائه، يقول الآن هو في البيت لما نضع في التلفزيون الكعبة ويطوفون حولها، يقول هذول يعبدون أحجار، يطوفون على حجر، هذول ترى هذا ليس دينا. يستهزئ، حتى إنه في سؤاله يقول كيف أتبرأ من ابني، الأب فيه دين. هذا شاب يدرس في الشريعة. إذن انظروا إلى ما حصل، هذا القلب متقلب. من الأسس والمسلمات التي لا بد أن نعرفها هو عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. فاحرص يا عبد الله على أسباب زيادة الإيمان. من الأسس والمسلمات حتى لا نطيل عليكم، درجة الكمال متعذرة، ولكن لا تخلط أعمالك بالمعاصي. وكما جاء في حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم نكون عندك وتحدثنا عن الجنة والنار، يقول نراها كأنها رأي عين، وإذا رجعنا إلى أهلنا وإلى الضيعات عافسنا النساء والأولاد والضيعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون عندي يعني في أيامكم وفي عند أهلكم كما تكونون عندي، يعني لو كانت أوقاتكم كلها أوقات كمال، قال لصافحتكم الملائكة في الطرقات. قال ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة بماذا؟ ساعة يعني في طاعة الله عز وجل، والساعة الأخرى في المباح لا في المحرم. ومن الغلط الكبير أن ينزل بعض الناس ساعة وساعة يقول ساعة في طاعة الله وساعة في المحرم والعياذ بالله، وهذا أمر خطير. نأتي إلى المحور الآخر يا أخوان، ألا وهو مظاهر الفتور. أمور إن وقعت لك أو وقعت لغيرك فهي أمارات، لا نقول هي يقين على ذلك، فهي أمارات على الفتور وعلى الضعف الذي يصيبك في تدينك. أنا أقول في تدينك، قد تكون مستقيما قد تكون غير مستقيم، سيؤدي بك إلى الهلاك بعد ذلك. من هذه الأمارات ومن هذه المظاهر قسوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. انظر إلى قلبك، يريد أن ينظر إلى جارية، فلما تسوك لله صادفت قلبا صادقا الآن، قال بلى والله أنا، ثم نزل فكانت سبب توبته، مع أنه كان قاطعا للطريق، ولكن صادفت قلبا صادقا في تلك اللحظة. لماذا لا يكون لدينا يا أخوان قلوب صادقة تهتز عند سماع الآيات؟ في بعض الأحيان تقرأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام لقد شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، أهوال يوم القيامة في هود وأخوات هود. بعض الآيات نحفظها حفظا، ولكن هل تدبرنا بمعانيها؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها مثلا، وتخيلنا تلك اللحظات، إذا بعثر ما في القبور ماذا يحصل يا أخوان؟ تمر علينا مرور الكرام. إذا مسألة قسوة القلب مظهر عظيم لابد أن نقف معه وقفات. أنا أعذروني في كل مظهر الكلام يزيد، وأنا قلت الكلام في هذا المرض الخطير لا تكفيه محاضرة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، فأعتذر منكم لكثرة الاستطراد. المظهر الثاني التهاون في فعل الطاعات، وأتينا على شيء من ذلك في المقدمة. أين أنت من صيام النوافل؟ أين أنت من قراءة كتاب الله عز وجل؟ أين أنت من الدعوة إلى الله عز وجل بما تملك من علم؟ بلغ عني ولو آية. أين أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين أنت من قيام الليل؟ بعضنا في بداية استقامته كان يحرص على قيام الليل على الأقل ربع ساعة نصف ساعة، يمسك المصحف ما يحفظ شيء. يا شيخ أنا توني مستقيم، يجوز أقيم الليل وأنا أمسك المصحف؟ انظر إلى هذه الأسئلة التي تدل على عللين القلب. يا شيخ يجوز أني بعد الصلاة مباشرة أمسك حصن المسلم وأقرأ الأذكار منه ما أحفظها؟ تدلك على أعلى شيء عجيب. يا شيخ هل لما أقرأ القرآن من التليفون الهاتف هل يعتبر لي الحسنة بعشر حسنات ولا لا؟ أسئلة تدل على قلوب نقية. لماذا كلما زاد بنا وقت الاستقامة قلت مثل هذه الأسئلة؟ بل بعضهم يستهزئ السؤال السخيف، والله يا أخوان أسمحوا بإذني في بعض الأحيان من بعضهم، لا يعرف قيام ليل، يمكن إن جاء في الليل وركع ركعة واحدة. أنا قلت يا أخوان على أمر طيب احمد الله عز وجل، ولكن لا تكن ممن ينزل في الطاعات. التهاون في فعل الطاعات، هل إذا كبر المؤذن تركت ما في يدك وأقبلت إلى المسجد فكنت في الصف الأول؟ ولا يلا باقي 20 دقيقة الإقامة تو الناس خنت قهوة. لماذا نرى بعض كبار السن هم الذين يبادرون إلى الصف الأول، والمستقيمون هم المتأخرون. والله قبل كم يوم أحدهم يقول لي هناك كبير في السن، يقول والله طبعا ما ولكن جار للمسجد، جار لهم، يقول على الكرسي المتحرك اللي على البطارية، يقول أخشى أن تدعمه السيارة، يقول مباشرة قبل الأذان وهو في مباشرة إلى المسجد. الله أكبر. وهو معذور في عدم الذهاب إلى المسجد، ولكن مباشرة إلى المسجد. قد تتوفر لدينا المادة، أنا قلت تتوفر لدينا المادة، ونقلل من الذهاب إلى الحج، لا بل ونزهد في من يذهبون إلى الحج. بعضهم لا بأس لديه، يسافر ويدفع من الأموال ما يدفع، ولكن إذا جاء وقت الحج أمسك. نعم المبالغ كبيرة، ولكن كل على ثغر. كان معنا أحد كبار السن توفي في وقت كورونا، والله يا أخوان المصحف لا يسقط من يده، ويقول لي يا ولدي بهذه الكلمة، يقول لي الآن والله ما أدري أكثر من 30 سنة ما فوت حج واحد، يقول أهم شيء عندي أجمع المال كل شهر حتى يكون لي المبلغ اللي أسافر فيه. مرة تجده لوحده، ومرة معه ابنته أو ابنه، وهكذا لم يفوت الحج أكثر من 30 سنة. كبير في السن، تدخل المسجد، ودخلت عليه المسجد في منطقته، قبل المؤذن ماسك المصحف طول حياته، ما يسقط المصحف من يده سواء في المسجد أو في البيت. سألته سؤالا، قلت له في كم تختم؟ قال ما يمر علي 3 أيام أنا خاتم. لا تسألني هذا شيء، إن اجتهدت في رمضان في أكثر. أحد المؤذنين كان عندي، مؤذن المسجد، في رمضان فقط كان يختم 34 ختمة. يعني معنى الكلام كيف؟ يعني كل يوم ختمة وقليل. بركة. فلا بد أن تنظروا إلى الطاعات، لا تنزلوا في الطاعات، كنت على خير عظيم ثم بعد ذلك تنزل 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 تنزل. من قبل كان هناك حماس في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف نسوي المحاضرات، كيف نطبع المطويات، وكيف كذا. الآن لا شيء، أهم شيء الكشتة، أهم شيء الطلعة، أهم شيء المطعم الفلاني، وهكذا. من مظاهر الفتور إخواني، النفرة من الصالحين والابتعاد عن مجالسهم. يجد أحدهم الطمأنينة في مجالس غير الصالحين، مجلس سياسة الله أكبر فنان فيه، النائب الفلاني عمل وكذا، وفي غيبة وفي نميمة وفيه ما حرم الله عز وجل إلى الأمور هذه كلها. هذا المجلس يجلس فيه ساعات، ترى ساعات ما هي مبالغة يا أخوان، ساعات. من بعد مثال على ذلك، وهذا مثال واقع، من بعد صلاة العشاء ما يخرج من الديوانية إلا الساعة 12، كم ساعة؟ بينما لو كانت محاضرة علمية وعظية، عفوا يا أخوان، تجد النعاس، تجد كل شوي شاف الساعة، لا أحد يزعل من ذلك، كل شوي الواتساب. طبعا يسول له الشيطان أنها هي أمور مهمة، متى يخلص طول علينا المحاضر؟ مشكلة يا أخوان. إذا وجدت قلبك وأنسك في المجالس التي ليس فيها ذكر الله عز وجل، وأما مجالس العلم والمجالس التي فيها ذكر الله عز وجل، راجع نفسك، أمر خطير والله يا أخوان. بعضهم إذا وجدت محاضرة حتى لو ربع ساعة أو نصف ساعة تأفف، أثقلتم علينا. الشيخ يعني أسلوبه ممل. تقدير الله عز وجل، هو جاءكم طلبتموه وأسلوبه ممل. أرجو أن لا أكون مملا يا أخوان، ها حنا بننشطكم ترى بهذه الكلمة. صلى الله عز وجل يجمعنا على الطاعة. فمثل هذه الأمور أنك تمل من مجالسة الصالحين وتنفر منهم ومن المجالس العلمية ومجالس الذكر وترتاح في مجالس العوام والمجالس التي يتكلمون عن السياسة والاقتصاد ومجالس الرياضة، راجع قلبك. طبعا إذا وقعت في محرم في مثل هذه المجالس، الله المستعان، نقول إذا وجدت في المباحات أنسك فأنت في فتور، فراجع نفسك. والله يا أخوان أنا ما ود يعني ذكرت هذه تلك في تلك المحاضرة، وأمر يستغرب. بعض المستقيمين حصلت هناك نفرة، يجتمعون يتابعون مسلسلات تركية. يا أخوان والله الذي لا إله إلا هو ما والله ليس مثالا خياليا. أربعة خمسة كانوا يتابعون مسلسل فيه نساء متبرجات وفيه موسيقى وفيه كذا، يقول لا لأن فيه أحداث تاريخية. ماذا نفعل يا أخوان؟ وتجدهم إذا من نفس المجموعة إذا حصلت محاضرة علمية وعظية لا يتواجدون. أمر خطير جدا. هذه بعض مظاهر الفتور، حتى لا أطيل عليكم. نذهب يا أخواني إلى المحور الثالث، وهو محور مهم، وهو شيء من أسباب الفتور، والذي يقابل السبب العلاج. لننظر إلى السبب ثم العلاج يكون بمخالفة هذا السبب. من أسباب الفتور إخواني هجر كتاب الله عز وجل، وتكلمنا عليه بشيء من التفصيل. إذا كنت بعيدا عن كتاب الله عز وجل فاعلم أن هذا سبب يؤدي بالإنسان إلى الفتور إلا أن يشاء الله عز وجل. فعلاج ذلك كن دائما قوي الصلة بكتاب الله عز وجل، لا تترك وردا لك. إذا أردت مثال على ذلك، أن تختم القرآن في شهر ليكن وردك جزءا في اليوم، 20 صفحة في اليوم هو الورد الجزء، وهي سهلة. الصفحة في دقيقة، 20 صفحة في 20 دقيقة، ومن أكثر باب الله عز وجل وأجره عظيم. أضرب مثالا يا إخوان، ليس لأني أنا الذي فعلته، أسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن شيء من الرياء، ولكن شيء واقعي. قبل كم يوم ذهبت إلى المقبرة وفي العزاء. تعرفون المقبرة الواحد وده يبتعد عن الناس، يعني هم في مقبرة وأيضا تتكلم مع الناس وعن أحوال الدنيا، الله المستعان. فأنا مباشرة وقفت الآن للمعزين، وكان العزاء يعني كبير، الحضور كبير جدا. فتحت الهاتف على المصحف، والله يا أخوان حتى وصلت إلى التعزية كانت قرابة 50 دقيقة. والله الذي لا إله إلا هو انتهيت من 2.5 جزء بالضبط. هذه فترة فقط، 20 صفحة ثم 20 صفحة ثم 10 صفحات بالضبط لا أزيد. تخيل لو استغلنا المراجعات، الجلوس في العمل، ما شاء الله الجلوس في العمل نجلس أنت قهوة عند فلان ولا كذا، بخلاف إذا كان هناك عمل وضغط في العمل، بدل لا تقهوة أخذت علومة تجلس ساعة ونص، لماذا لا تجعل النصف ساعة في قراءة كتاب الله عز وجل؟ بين المغرب والعشاء وقت مبارك، ولكنه وقت غفلة. كان السلف يحيون ما بين العشاءين، يعني ما بين العشاءين صلاة، لأنه وقت غفلة. فلماذا لا تحبس نفسك في المسجد بين المغرب والعشاء في قراءة كتاب الله عز وجل؟ بركة، كم جزء تنتهي فقط، اترك بقية الأوقات، والله بركة. ولكن من الذي يستغل الأوقات؟ والمؤمن الكيس الفطن هو الذي يستغل هذه الأوقات. إذن من أسباب الفتور هجر كتاب الله عز وجل، وعلاج ذلك قوي الصلة بكتاب الله عز وجل. من أسباب الفتور يا إخواني الانبهار بالدنيا وزينتها والاغترار بها، وهذا أمر عظيم خاصة في هذا الزمن. من قبل كان هناك ضيق حال، وأما الآن بفضل الله عز وجل النعم منتشرة والدنيا انفتحت. الآن تعرف ماذا يحصل في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب، وأيضا الأمور متوفرة. يعني من رغد في العيش أصبح التفكير والهم في هذه الدنيا. هذا من أسباب الفتور. بعضهم يعني من الاغترار بهذه الدنيا، إذا دخلت عليه يا أخوان من المستقيمين والله الذي لا إله إلا هو، يدقق على عقالك وعلى شماغك وعلى دشداشتك. أنا ما أقول لك غير المستقيم، هذا أمر آخر. حتى بعض المرات أصبحنا نستحي ندخل، شوف نشيك إذا الدشداشة السنة توني مخيطها ولا لا، تجلس تجد عجبا عجابا، قل عقالك هذا تفصال ولا. يا أخي حنا في مجالس العوام أتعبون بذلك، هم الآن في مجالس المستقيمين مرة تكلمت نعم، ولكن لا يكون الهم. تبي التفصال روح المحل الفلاني بكذا دينار وكذا، تبي الخام الفلاني كذا. المطاعم يعني من السابقين الأولين لمعرفة المطاعم. تبي عيش المطعم الفلاني، تبي سندويشات المطعم الفلاني، تبي كباب المطعم الفلاني، هذه مجالس المستقيمين. والله أحد المجالس أكثر من نصف ساعة وشيء متكرر، والله أذكرها قديمة يا أخوان، أكثر من نصف ساعة مجلس من مجالس المستقيمين التي نستفيد منهم يتكلمون عن الكاكاو وأفضل نوع كاكاو ومن أين تشتريه. خذ اتصل على زوجتك ولا على أهلك ولا على كذا، خذ منهم. هذه مجالس المستقيمين 5 دقائق 10 دقائق بالكثير، أنا أقول أكثر من نصف ساعة. طبعا انتقلوا إلى موضوع آخر من أمور الدنيا أيضا، على كاكاو أكثر من نصف ساعة، أليس؟ إذا بدأنا نحن الذين نتكلم عن أمور الدنيا ونتوغل فيها ونتشعب فيها، تنطبق علينا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا التي نزلت في الكفار، الله المستعان. في أمور الدنيا ما شاء الله، وفي أمور الآخرة الجميع يسكت. يتكلمون عن أمور، اطرح موضوع سيارة، تبي لاند كروزر الموديل الفلاني السعر الفلاني، لا والله شريته بالسعر الفلاني قص عليك 100 دينار. يعني أمور دقائق، والمجلس كله من أوله إلى آخره في هذه الأمور. أنا لا أقول لا نتكلم في المباح، أنا أقول لا يغلب علينا هذا الأمر. فرق بين الأمرين، وأنا أقول حتى لا يفهم الكلام خطأ، لا يكن هو هذا هو الهم. يا أخوان نحن نتعب بسبب كثرة ما يدخلوننا ويجروننا في البيوت من أهلنا وإخواننا وأصدقائنا، يجروننا جرا إلى الدنيا ونحن نبتعد. يا الله الآن أصدقاؤنا المستقيمون هم الذين يجروننا جرا إلى ذلك. بعضهم إذا دخل وشماغه ما هو من النوع الطيب أو الغترة ليست من النوع الطيب، بالعامية نقادة مستقيمون، مهندس ولابس كذا، شو عجيب. في بعض الأحيان يعني في ميانة، وهذا الكلام هذا ترى ما يصدر إلا شيء في القلب، ترى ترى كثير مما يقال حتى لو قال ضحك، والله يا أخوان ترى يصدر عن شيء في القلب. كثير من الأمور التي تقال ترى ما خرجت من اللسان ومن الفم إلا بسبب أنها خرجت أولا من القلب، ثم بعد ذلك يقول لك أضحك معاك. نعم في هناك أمور تخرج هكذا، ولكن كثيرا من هذه الكلمات خرجت من القلب عبر اللسان. الانبهار في الدنيا شيء عجيب، بعضهم قد يكون يعني لا يهتم بأمور الهواتف، عنده جهاز معين، أنت قديم أنت كذا، ويبدأ الكلام دائما على مثل هذه الأمور. والله يا أخوان اشغلوا مجالسكم، والكلام لي أولا ولكم أيضا، بأن يغلب على المجالس هو ذكر الله عز وجل والعلم وهم الدعوة إلى الله عز وجل، حتى لا نقع في الفتور. كم من إنسان والله بكثرة الجلوس في هذه المجالس التي ظاهرها الاستقامة وفي باطنها الكلام عن الدنيا انتكست حاله. والله يا أخوان كنت أتكلم مع أحد الأخوة يقول والله، يتكلم عن مجلس مستقيمين، يقول والله مجلس العوام أصبح أفضل بكثير من مجلس المستقيمين. يعني هؤلاء ما هو على الإطلاق، لماذا؟ يقول جالسين حط وغشمرة واستهزاء وكذا، وفلان عصب وطلع منهم، وفلان خرج وهو كذا، وثاني يوم اتصلوا عليه اعذرنا ترى ما نقصد، رجع لهم مرة أخرى. أجل ما الفرق بين مجالسنا ومجالس غيره؟ ترى ما هو مثال خيالي، هو مثال واقعي أخوان، ونذكر هذه الأمثلة حتى نصح. كم من فرقة حصلت بسبب هذه الأمور، أصدقاء أكثر من 10 سنوات تفرقوا بعد ذلك كل في ناحية، أمر عظيم. من أسباب الفتور يا إخوان الرفقة السيئة، والرفقة السيئة إما أهل شهوات أو أهل شبهات، إما أهل معاصي وإما أهل بدع. فإذا كان أصدقاؤك ممن هم بعيدون عن طاعة الله عز وجل، لا يصلون مثلا، فاحذر أن تكون ممن تصاحبهم، سيجرونك يوما ما إلى ترك الصلاة، وهذا أمر واقعي. إذا كان أصدقاؤك من أهل البدع، ممن يرافقون النطيحة والمتردية من أصحاب المناهج المخالفة وغيرهم، فاحذر كل الحذر، فإنك ستترك ما أنت عليه من خير من هذا المنهاج الصواب، هذا المنهاج الذي يتمناه كثير من الناس. نعمة من الله عز وجل أن تجد أصدقاء يعاونونك على السنة، يعاونونك على الاستقامة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الديار يا أخوان هناك من لا يجد له صديقا واحدا، خاصة لما نتكلم عن ديار الكفر. هناك من أسلم واستقام على دين الله عز وجل ولا يجد له صاحبا، والآن في مثل مجالسنا هذه نجد الكثير الكثير، وهذا فضل من الله عز وجل. من أسباب الفتور يا أخوان المثبطون. وإذا أردنا أن نضع بين قوسين قطاع الطريق، الحذر الحذر من التأثر بهم، وكونوا من أقوى الناس في مواجهتهم، لا أقول في الكلام وغيره، في مواجهة ما يقولونه. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، والأمثلة متجددة. المثبطون وهم قطاع الطريق، وقد يكونون ممن هم على نفس المنهاج الذي أنت عليه، على السلفية وعلى الاستقامة وغير ذلك، ولكنهم متربصون بغيرهم، لا عمل لهم إلا النظر إلى الآخرين. لا أقول الرد على المخالف والرد على أهل البدع، هذه مسألة أخرى ولها شروط ولها ضوابط، لهؤلاء الذين يتصيدون نقطة لا ترى، ولكن لا هم له إلا هذه النقطة، صفحة بيضاء كبيرة جدا فيها نقطة صغيرة لا تؤثر، لا تخرج من السنة إلى البدعة، لا تؤثر في السنة ولا تؤثر على المنهج، ولكن لا هم لهم إلا هذا الأمر. تتعب إخواننا هنا مثلا، يكلمون المشايخ ويسوون المخيم ومحاضرات وغيرها ويكتبون وكذا ويرسلون رسالة طويلة جدا، يدعوكم إخوانكم نور على الدرب في المحاضرة للشيخ الفلاني، للشيخ، ها، للشيخ مثلا، مثال على ذلك أنا أبو ناصر، فكتبوا للشيخ أبو ناصر منصور الخالدي، رسالة تعب عليها أحد إخواننا القائمين على ذلك. هؤلاء ليس لديهم في القاموس جزاك الله خيرا، بعيدون عن ذلك، اللام حرف جر للشيخ، أبي ناصر اتق الله يا شيخ، أليس لديكم مصحح لغوي؟ ما عنده إلا هذه النقطة. وهؤلاء متعبون والله، إلى الآن لا يعرف أحد علاجا لهم، سألنا المشايخ لا أحد يعرف علاجا لهؤلاء، والأمثلة كثيرة جدا. الأخوان اتصلوا على المشايخ وكذا وإلى اعتذر أحد المشايخ في آخر لحظة، قام أحد الأخوة قالوا له يا فلان معانا أنت، ألقي لنا كلمة فيها ذكر، قام أحد الأخوة وتكلم بكلام لم يأتي ببدعة ولم يأتي بخطأ، ما لقيت إلا فلان، تصدر، والله اتق الله اتق الله، يعني نجلس من غير ذكر ولا على الأقل نتعلم شيء، إما آية إما حديث إما شرح، أمر عظيم. الابتعاد عنهم غنيمة، ما عنده أثر، أثر ترى ما عنده، بخلاف لما تقول لي شيخ من المشايخ وله أثر وراسلني وناصحني، هذا على العين والرأس يا أخوان. أنا أقول هؤلاء المتربصون الذين لا أثر لهم، يعني بعضهم لا أثر لهم، يعني كيف يا أخوان؟ أنا أخطب ما ألبس بشت، ليش ما تلبس بشت؟ ما عنده شيء، لو يعني لو عنده نصيحة أخرى في لابد في شيء، يعني ما تتردد، يعني بعض المرات أنت تقف عند تريد أن تسجل مقطع تفكر فيهم، والله أخواننا اللي يلقون المحاضرات، والله يا أخوان أنا ما لو تسألونهم والله أكثر شيء هم على الدعوة هؤلاء، يقول أخاف أسوي كذا، ينظر إلى يدك، لماذا أبو ناصر حط يدك كذا؟ لو أنك حاطها على اليمين ترى أفضل شكل، ما والله ما عنده إلا الاستدراك. ما هي أمور منهجية حتى نعرف، ترى الرد على المخالف من صميم الدين، أنا ما أتكلم الرد على أهل البدع، أنا أقول هؤلاء المثبطون عندهم مجالس، فلان متصدر، نجلس سنوات لا أثار ولا شيء، والتصدر على هواه، على هواه التصدر، ما ضابط التصدر؟ لا، إذا صورت صار تصدر، إذا بدون تصوير لا ما هو تصدر، راح ولا هو مصور نفسه؟ قال لا، التصوير الذي ينشر للعالم هو تصدر، إذا ما نشر للعالم فقط داخل الكويت ليس بتصدر، نشرت يعني الوضع لا يقف عند حد. هؤلاء بلاء على الدعوة، وكثير من طلبة العلم تركوا الدعوة، أصبحوا في فتور بسبب خوفهم من هؤلاء. بعضهم، أنا أعتني في خطبة الجمعة وأتعب لها، مو معنى أني أقول لكم والله، ولكن لابد الواحد يعني يهتم بهذا الأمر، وأعتني يعني باللغة وغيره من الأمور هذه. هناك هذا المتربص، وعندنا الديوانية نجتمع بعد صلاة الجمعة، مرة من المرات نصبت المرفوع، الله هذا هو خطبة الجمعة، ترى جالس مستانس والله يا أخوان، يعني وجد شو يقول، هو وجد إيش؟ ضالته، بغيته وضالته، وجد ضالته الآن. الله، أنا خطبة الجمعة يعني أقرأها قراءة، فإذا فوتها خلاص ما له داعي ترجع، لأن الكلام مسترسل. أول ما سلمت عليه، طبعا هو ولا هذه قاموس جزاك الله خيرا خارج الموضوع هذا لا يعرفها. أنا أقول في بعض الأحيان ترى الحين أصبحت سهلة، تعرفون الملصقات في الواتساب، يعني ما تتعب جيم زاي ألف كاف، تتعب جزاك الله خيرا فيها تعب. أنا أقول الآن أصبحت سهلة، بس اضربها سهلة جدا والله يا أخوان، من أسهل ما يكون، أسأل الله أن يحفظكم وكذا، ترى هي ضغطة واحدة، من قبل كانت صعبة، من قبل النوكيا بعد إذا تذكرون الحرف الواحد تضغط 4 مرات عشان يأتي، الآن سهل الموضوع يعني فقط اضغط. أول ما سلمت عليه ترى الكلمة هذيك مرفوعة وانت نصبتها، القهر يا أخوان،
كتبت الذنب العظيم،
ما له داعي يا أخي، في أمور ترى والله تتعب. وأنا قلت والله يا أخوان أنك، أنا أعرف مجموعة تركوا الخطابة، وبعضهم ترك الدعوة، يخافون من مثل هذه الاستدراكات. يا أخوان إلى متى؟ ولذلك علاج هؤلاء أنك كأنك تغلق النافذة أمامهم، لا تجادلهم، ولا، لأن الآن من أسهل ما يكون. طبعا الأمور الدعوية هذه الله المستعان، لو أريد أن أتكلم، يعني نحن في بنين وفي أفريقيا ودخلنا قرية، والقرية صورنا والله يا أخوان، ترى مثال واقعي موجود، شيء عجيب، قرية يوم أن صورنا وغيره في رجال هناك نساء، هذا اللي ما في عنده قاموس جزاك الله خيرا، يا شيخ ترى ما يجوز الاختلاط، يلا شو تسوي في هذا، ترى مرينا مرورا الآن ونساء في بيوتهم يعني جايين نعطيهم ونمشي، يا شيخ ما يجوز الاختلاط، والله نعلم، ولكن الواقع الآن في هذه المسألة ليست اختلاطا، إذا أردت أن تنبه، هي في بيتها ظن التصوير اختلاطا، زين ماذا نعمل؟ نبي نعطي الآن الأكل لهذا البيت، هل يعتبر هذا اختلاطا؟ هذه مسألة أخرى. الاستدراكات كثير، يعني كل شيء تعمله، كفالة يتيم غيره، لماذا تصور معهم؟ هذا رياء. المتبرع يقول صوروا لي، المصلحة الآن التصوير حتى لا تسرق أموال الناس، عنده قوله، هو القول الوحيد، والقول الآخر لا يعتبر. ومن أسهل النقاشات، أنا لماذا أقول لا يناقشون أمثال هؤلاء؟ لأنه هو جالس وسريع الرد، لأنه يجد له ردا فقط، ضرب كذا، سوى كبي بيست ورد عليك، ويجد له فتاوى، ويجد له كذا، مسائل مختلف فيها يا أخوان. فأنت قد تأخذ بقول تدينا لا تشهيا، يريد أن يلزمك بالقول الآخر الذي هو يأخذ به. مسألة معروف الخلاف فيها، وكلا القولين قوي، وعليه أدلة بخلاف القول الشاذ والقول الذي ليس عليه دليل، وناصحتني جزاك الله خيرا على هذه النصيحة، ولكن لا، لابد أن ترجع. ماذا يقول؟ والله يا أخوان ترسل له وتقول له ترى المسألة فيها قول آخر وعليه الدليل الفلاني وكذا، ماذا يقول لأصحابه؟ والله يا أخوان هذا من الأمور التي تثبط، ولكن لابد أن نستعين بالله عز وجل. يقول فلان ناصحته ولا انتصح ولا اتبع الدليل. شوف الآخرون ما يعلمون إيش اللي صار، قلنا القول الفلاني وعليه الدليل الفلاني وقال به الشيخ الفلاني، ماذا يصور للآخرين؟ ناصحته ولم ينتصح ولم يتبع الدليل. اتق الله في نفسك، والله يا أخي بعيد هذا الأمر، وهذه تحصل كثيرا عند بعض الأخوة، ترى حتى في مو شرط المحاضر، في بعض الأحيان على مسائل عادية ومسائل مختلف فيها، ويحصل الخصام والفجور في الخصومة بين بعض الأخوة ويفترقون على مسألة جزئية صغيرة العلماء اختلفوا ولم يتفرقوا بها، ثم هذا لوحده وهذا لوحده حصل الفتور، وهذا أمر واقعي والله المستعان. من الأمور، وأختم بذلك وأعتذر يا أخوان عن الإطالة، الغفلة عن محاسبة النفس. حاسب نفسك قبل أن تنام، ماذا فعلت لأجل دين الله عز وجل؟ ماذا فعلت حتى يدخلك الله عز وجل الجنة من الصباح إلى المساء؟ ولذلك كلمة عمر رضي الله تعالى عنه كلمة عظيمة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ترك محاسبة النفس وأنك تمشي هكذا في هذه الدنيا من غير محاسبة أمر خطير يؤدي إلى الفتور، علاج ذلك أكثر من محاسبة نفسك. ماذا فعلت لأجل الدين؟ أنا لو نمت الآن في الصباح إلى المساء ماذا فعلت؟ ترى في بعض الأحيان يا أخوان قد يكون حضورك لمجالس العلم الذي يتعب بها إخوانك هو الذي يدخلك الجنة. نحن لا نتقول على الله عز وجل، ولكن حضورك تأييد لهم، حضورك تشجيع لهم، حضورك نصرة لهم. هذه والله لا يعلمها يا أخوان إلا أخوانكم الذين يقومون على الدعوة. هذه الأمور الدقيقة التي قد يستقلها الناس وبعض المستقيمين لا تدرون كيف تقع في قلوب إخوانكم الذين يقومون على الدعوة. بعض المشايخ يفرح لما يرى اجتماع كبير جدا، يقول والله دعوتكم ظاهرة، والإشكال القوي أن كثيرا من المستقيمين يكون المحاضرات والدعوات والاجتماعات قريبة جدا وهم جالسون في ديوانية لوحدهم. يا أخوان والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو، الإشكال أنه بعض الأمثلة قد نأتي بها وقد تفهم إما خطأ أو ينزلها بعض الأخوة على بعض الأخوة، ولكن بالأمثلة تعرف. في بعض الأحيان قد تكون هناك محاضرات في منطقة ومحاضرات في مكان، والشيخ الذي يؤتى به أنت ترتضيه، أنت تحبه، أنت تستمع له، ما يحضر ولا يوم واحد. شو أنا الحين أزلت كثيرا من الأمور، قد هذا الشيخ بينك وبين شيء أو لا ترتضيه هذا أمر آخر، ولكن معقولة دعوة تكون في منطقة 10 سنوات أو 5 سنوات وأنت فقط لوحدك لا ترتضي أحدا لوحدك؟ الحضور لوحده تأييد، الحضور لوحده تشجيع، تكثير لإخوانك على السنة. لماذا لما يحصل هناك في بعض الندوات، ندوات الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، ترى يؤيدون بعض، إرسالك الرسالة التي تأتي من إخوانك أعظم تأييد لهم، أعظم تشجيع لهم. لماذا لا نحاسب أنفسنا في كل ليلة؟ ماذا فعلت؟ لماذا لم أعاون إخواني على هذا العمل؟ ولذلك كلما كنت بعيدا عن محاسبة النفس عن مثل هذه الدقائق كان ذلك سببا إلى الفتور والعياذ بالله. ولذلك ينبغي علينا الاجتهاد في هذا الباب، كل الاجتهاد يا أخوان، لا تضعون مثلا الدعوة على شخص ولا شخصين. وأنا قلت كلمة قبل قليل: لا تزدر العمل الذي تعمله وإن كان قليلا. بعض الأخوة يقول إما أن أكون مقدما في قلبه، لا يقولها بلسانه، إما أن أكون مقدما عندهم أو لا، إما أن أكون ممن ألقي المحاضرات أو لا، إما أن أكون ممن رأيي يفرض ويقبل أو لا. وهذا خطأ، كل على ثغر. وأنا قلت قد تكون ممن يكلم المطعم لعشاء أو لغداء، أو ممن ينسق مع المشايخ: الشيخ الفلاني نريد منك محاضرة، ممن يرسل الرسائل، بعضهم لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، وتأتيه الرسالة ولا هذا، الرسالة فقط عنده، لا والأخير لا تأتيه ولا يحضر. هذه كلها أجور، وقد نحتاج يوم القيامة إلى حسنة واحدة تدخلنا الجنة، ولا ندري أين هذه الحسنة. هذا شيء يا أخواني مما أردت أن أتكلم فيه عن هذا الموضوع، الذي هو موضوع أول شيء مهم، كذلك موضوع متشعب جدا، والصور والأمثلة والأسباب والعلاجات كثيرة جدا، إنما هي مقدمات. أسأل الله عز وجل أن ينفعني بذلك معكم، وكلنا محتاجون إلى ذلك. والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الثبات من الله عز وجل، ادعوا الله عز وجل، وهذا من أعظم أسباب الثبات، وذكرنا شيئا منه في البداية. أكثروا من ذلك من دعاء الله عز وجل الثبات. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر يا أخواني عن هذه الإطالة.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وجعل الله في ميزان حسناته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.